الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التذنيب الثاني قبل الحديث عن مضمونه، نتكلم عن موقعه. هذا التذنيب في الواقع نتيجة لما تقدم في التذنيب السابق، وبكلمة أخرى يمكن أن يقال إنه من ثمرات التذنيب السابق. وفي الوقت نفسه هو تمهيد للأمر الرابع الآتي. صبحكم الله بالخير. عليكم السلام. نلتفت جيدا لموقعية هذا التذنيب، ثمرة للتذنيب السابق وتمهيد للأمر الرابع. هذا ما يعبر عنه حجرين بعصفور واحد. نعم، أو عصفورين بحجر واحد. توضيح ذلك أنه ثبت في المبحث السابق أن الحل الناجح عليكم السلام بنظر الماتن لدفع الإشكالية الثلاثية الأبعاد هو أن نلتزم بالرجحان الذاتي والاستحباب النفسي للمقدمة، وأن وجوب الغيري عرض على المقدمة الراجحة. نلتفت جيدا، فيكون الثواب والتقرب لله ناشئا من هذا الرجحان الذاتي. ويترتب على هذا الحل ثمرة فقهية مهمة، وهو أن المكلف لو قصد في طهارته امتثال الأمر الاستحبابي من دون أن يخطر على باله الأمر الغيري ولا الأمر النفسي للغاية، حينئذ يكون وضوءه صحيحا. ولا تتوقف صحة الوضوء على قصد الأمر الغيري ولا على جعله غاية ولا على جعله ولا على الإتيان به لأجل التوصل إلى الغاية. والسر في ذلك أن المفروض أن عبادية الوضوء لم تنشأ من الأمر الغير، ويكفي في الامتثال أن تأتي بالوضوء العبادة، وبما أن العبادية نشأت من رجحانه الذاتي واستحبابه النفسي، فيكفي أن تأتي به مدعوا من خلال هذا الأمر النفسي. واضح الكلام؟ هذه ثمرة جدا مهمة. من يتوضأ من دون الالتفات إلى أمر غيري ولا ومن دون الالتفات إلى أمر نفسي في الصلاة، وضوءه يكون صحيح. أما لو سلكنا طريقا آخر للحل في التذنيب السابق وكان المصحح لعبادية الوضوء هو الأمر الغيري، حينئذ لابد للحكم بصحة الوضوء من قصد التوصل إلى الغاية. إذ أنه بناء على هذا الحل لا تكون الغسلات والمسحات راجحة في حد ذاتها، فالإتيان بها من دون التفات إلى الأمر الغيري ومن دون التفات إلى الأمر النفسي بالغاية كالصلاة، لا يكون المكلف قد جاء بما هو عبادة. التفت، لأن المفروض عبادية الغسلات والمساحات من أين نشأت؟ ليس من رجحانها الذاتي، هي في حد ذاتها ليست راجحة، فلا تكون عبادة إذا أتيت بها من دون قصد التوصل إلى الصلاة. فالغافل عن الصلاة لو توضأ تكون صلاة وضوء يكون وضوءه ماذا؟ أي غسل وجهه، فلا يكون قد توضأ، فلا يكون وضوءه صحيحا. وعلى هذا الأساس لابد حينئذ أن يأتي المكلف بالعبادة وبالطهارة مع قصد التوصل إلى أي شيء؟ إلى الغاية، وإلا فلا تكون الطهارة عبادة. فظهر الفرق حينئذ بين حل الإشكالية عن طريق الرجحان الذاتي وحل الإشكالية عن طريق الوجوب الغيري. ففي الأول تكون الطهارة صحيحة وإن كان غافلا عن أمرها عن الأمر النفسي بالصلاة، فضلا عن أمرها الغيري. وفي الثاني تكون العبادة أو الطهارة باطلة. ونستنتج من هذا الكلام الوجه في اعتبار قصد التوصل لوقوع المقدمة على وجه العبادية. التفت جيدا، سوف يأتي في الأمر الرابع قريبا الاختلاف في لزوم قصد التوصل في المقدمة. فالبعض ذهب إلى أن عبادية الوضوء يتوقف على قصد التوصل، في مقام تحليل منشأ هذا القول يوجد رأيان، أي قول أن عبادية الوضوء يتوقف على قصد التوصل. ليه؟ منشأ ذلك ما هو؟ يوجد تفسيران ويوجد قولان. القول الأول ما اختاره المصنف من أن توقف عبادية الوضوء على قصد التوصل نشأ من كون حل إشكالية عبادية الطهارات الثلاث ناشئا من الأمر الغيري المترشح عن ماذا؟ عن الأمر النفسي. فإذا كانت العبادية نشأت من الأمر الغيري المترشح عن الأمر النفسي فلا بد لأجل أن تتحقق هذه العبادية من أن يأتي المكلف بالوضوء لأجل تلك الغاية. ملتفت جيدا؟ فإذا الوضوء الواجب أي وضوء؟ الوضوء الواجب أي وضوء؟ الذي يقصد به التوسل. هذا هو تفسير المصنف لهذا القول، لمن قال بأن الوضوء الواجب هو الوضوء الذي يقصد به التوسل. ليش؟ بكلمة مختصرة، لأن المفروض الوضوء الواجب هو العبادة، هو الوضوء الذي هو عبادة، والوضوء الذي لا يقع عبادة إلا إذا قصد به التوسل. طبعا لا يلتبس الأمر عليك، هذا تفسير للمصنف بناء على حل إشكالية الطهارات الثلاث بهذا الحل الثاني، أما بناء على حله كل هذا غير صحيح. لالتفتنا هذا بحث صار بحث تنزل. القول الثاني لتفسير منشأ القول بلزوم قصد التوصل في العبادات هو ما نسب إلى الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، وقد تقدم قبل مدة إشارة إلى هذا المطلب توضيحه أن الشيخ بحسب ما نسب إليه يرى أن قصد التوصل نشأ من أن المأمور به ليس هو ذات المسح والغسل، بل المأمور به عليكم السلام هو المسح والغسل المتعنون بعنوان المقدمية. والسر في ذلك، التفت للمطلب شوي لأن أريد ثبت كلام الشيخ بقوة حتى بعد ذلك نشكل عليه. والسر في ذلك أن الوجوب الغيري يعرض على ماذا؟ على ما هو مقدمة. فإذا صار معروض الوجوب الغيري هو المسح والغسل بعنوان المقدمية، فحتى يصدق عليك أنك أتيت بالواجب الغيري لابد أن تقصد في مسحك وغسلك أن تفعله لأجل التوصل إلى الغاية، إذ لو اكتفيت بمجرد المسح والغسل لا تكون قد أتيت بما هو واجب، لأن المفروض أن الواجب ليس هو ذات المسح والغسل، بل المسح والغسل المتصف بأي عنوان؟ بعنوان المقدمية، وهذا العنوان لا يحرز إلا مع قصد التوصل. من واضح صار تفسير الشيخ الأعظم؟ التفت، كيف نفسر هذا القول القائل بأن المقدمة لا تكون عبادة إلا إذا قصدت بها التوصل عند الشيخ الأعظم؟ يقول لأن وجوب الغير عرض على ذات المسح والغسل، أو عرض على المسح والغسل المتصف بعنوان المقدمية، أيهما؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. فإذا عرض على المسح والغسل المتصف بعنوان المقدمية فلا بد حتى يتحقق الامتثال أن تحقق هذا العنوان، لا مجرد المسح والغسل. كيف يتحقق هذا العنوان؟ عنوان المقدمية كيف تتحقق؟ بأن تأتي بالمسح والغسل لأجل ما يتوقف عليه، فيتحقق حينئذ عنوان المقدمية فيتحقق الامتثال. أما لو أتيت بمجرد المسح والغسل من دون الالتفات إلى الغاية فلا يتحقق الامتثال. هذا تفسير الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا التفسير بأن فيه خلط بين ماذا برأيكم وماذا؟ نعم، بعبارة أخرى، بعبارة ثالثة. لا شيء عبر عنه الأخوان سابقا، هذا البحث تقدم، هذا السؤال لكم، أين تقدم؟ طب شنو آخر عبارة كتبت؟ فيه خلط بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، فإن عنوان المقدمة حيثية ماذا؟ تعليلية لوجوب المسح والغسل، وليست حيثية تقييدية. وما لا يتحقق الامتثال بدونه هو الحيثية، أي حيثية لا يتحقق الامتثال بدونه التقييدية. وبعبارة أخرى، الوجوب الغيري عرض على ذات المسح والغسل من دون أن يكون عنوان المقدمية جزءا من معروض الوجوب الغيري، بل عنوان المقدمية علة لعروض الوجوب الغيري على ذاتي وواقعي المسح والغسل. واضح الفرق؟ ومن المعلوم أن العلة خارجة عن المعروض والموضوع، فلا يتوقف الامتثال على القصد المذكور. واضح صار البحث؟ شوف الآن لنفترض هكذا. قال المولى: كل الرمان لأنه حامض. حامض حيثية ماذا؟ تعليلية. حتى يتحقق الامتثال يجب عليك أن تقصد الحموضة؟ لا، لأن الوجوب عرض على أي شيء؟ على الرمان بالحمل الشاي، على ذات الرمان، على واقع الرمان. والحموضة حيثية تعليلية. التفتنا؟ طبعا هذا في دراسة أعمق له تحقيق آخر وفيه مشاكل كثيرة متعددة. لست بصدد الإشكال على الماتن، لا، وإنما بصدد أن أقول بهذه البساطة لا يمكن أن يقف البحث هنا، بل في بعض الأحيان الحيثيات التعليلية ترجع إلى حيثيات تقييدية، لكن متى ترجع ومتى لا ترجع وما نحن فيه من أي مقام، هذا ليس في الكفاح. نعم. الثاني: أنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات. ماذا انقدح؟ صحتها، ولو لم يؤتى بها بقصد التوصل. ليه؟ لأن العبادية على ماذا متوقفة عند الماتن؟ على الاستحباب النفسي، على الرجحان الذاتي، فيكفي أن أقصد الاستحباب النفسي فأتيت بالعبادة. ولو لم يؤتى بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها. نعم، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث هو أمرها الغيري لكان قصد الغاية مما لا بد منه في وقوعها صحيحة. ليش؟ يعلل ذلك: فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير، حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد، لأن الوجوب الغيري وجوب أصلي أو تبعي، وجوب تبعي، فلا بد أن يقصد الغير، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة. ولو لم يقصد أمرها، يعني الذي يكون ملاك لوقوع المقدمة عبادة ليس ذات الأمر الغيري. الأمر الغيري في الحقيقة له طريقية لأنه تبعي. الأمر الغيري ليس له موضوعية، وإنما ما له موضوعية الغاية. فحتى لو أنكرنا الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، لا بد حتى تكون عبادة أن تقصد ماذا؟ الغاية. فقصد الأمر الغيري لأجل أنه يؤدي إلى الغاية، ليس له موضوعية. بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا كما لو أنكرنا الملازمة. وهذا هو السر، هذا البيان الذي ذكرناه هو الذي نفسر على أساسه قول من قال بأن العبادة تتوقف على قصد التوصل. وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة. لو سألتك في الامتحان هذا السؤال، هل يعتبر المصنف في وقوع الطهارة عبادة أن يقصد بها التوصل؟ قل نعم أو لا.
مصنف لا.
لا تقول لا، تقول لا. خب ماذا نفعل بهذه العبارة؟ هذا على لو اخترنا المبنى الآخر، والمصنف لم يختار المبنى الآخر. التفت، يعني في بعض الأحيان يظنون أن الأسئلة تسمى تستية تكون سهلة. لا، إذا أتينا بهكذا أسئلة تستية تكون فعلا صعبة. لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد عنوان المقدمية، وعنوان المقدمية لا يحصل إلا بقصده أنه آتي بهذا الفعل للغير، للتوصل إلى الغير. واضح؟ وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها. هذا التوهم فإنه فاسد جدا. ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ولا بالحمل الشائع مقدمة له، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية. ما هي المعنونات بعناوينها الأولية؟ يعني ذات المسح والغسل. والمقدمية إنما تكون حيثية، ماذا؟ حيثية المقدمية تعليلية. لذا يقول والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها. هذا البحث أين تقدم؟ على حسب نسخة أهل البيت، صفحة على اليمين في آخر الصفحة. سوين جيب لك المطلب. نعم، صفحة 90 آخر فقرة. ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض، وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأصر عين المأمور به ذاتان، وإنما كانت المغايرة بينهما اعتباران إلى أن يقول لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركب المأمور به. ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة وهو نفس الأجزاء، لأن المتوقف عليه ليس عنوان المقدمة، المتوقف عليه الأجزاء لأنه المتوقف عليه لا عنوان المقدمة. نعم يكون هذا العنوان حيثية تعليلية علة لترشح الوجوب على العنوان. واضح المطلب؟ خب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نختم هذا الأسبوع برواية مختصرة عن أمير المؤمنين عليه السلام من قصار حكمه التي نقلها الليثي الواسطي في كتابه المشهور. قال عليه السلام: إن الوعظ الذي لا يمجه سمع ولا يعدله نفع ما سكت عنه لسان القول ونطق به لسان العقل، وهذا في حد ذاته موعظة، فينبغي أن نسكت ولا نتكلم ونتأمل في هذا الحديث. والحمد لله رب العالمين.